بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب في الرد. وفي الدارميان إبراهيم عن عبد الله في ابنة وابنة بنت قال: النصف والسدس وما بقي فردنا على البنت. وفي الدارميان علقمة عن عبد الله أنه أتي في إخوة لأم وأم فأعطي الإخوة من الأم الثلث فأعطى الإخوة من الأم الثلث والأم سائر المال. وقال: الأم عصبة من لا عصبة له. وفي الدارميان الشعبي سئل عن رجل مات وترك ابنته لا يعلم له وارث غيرهما، قال: لها المال كله. وفي الدارميان الشعبي أن ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يرد على أخ لأم مع أم ولا على جدة إذا كان معها غيرها من له فريضة، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على امرأة وزوج. وكان علي يرد على كل ذي سهم إلا المرأة والزوج. وفي الدارميان زيد بن ثابت أنه أتي في ابنة أو أخت فأعطاها النصف وجعل ما بقي في بيت المال. وفي الدارميان حيان ابن سلمان قال: كنت عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته، قال: أنا أنبئك قضاء علي. قال: حسبي قضاء علي. قال: قضى علي لامرأته الثمن والثمن ولابنته النصف ثم رد البقية على ابنته. باب ميراث المولود. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا. قال: واستهلاله أن يبكي ويصيح ويعطس. وفي سنن ابن ماجه والدارمي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استهل الصبي صلي عليه وورث. قال الألباني: ضعيف وحسنه شيخنا. وفي الدارمي عن وفي الدارميان ابن عباس قال: إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه. وفي الدارميان مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المولود حتى يستهل صارخا وإن وقع حيا. وفي الدارميان الزهري قال: أرى العطاس استهلالا. وفي الدارميان إبراهيم قال: لا يورث المولود حتى يستهل ولا يصلى عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلي عليه وورث وكملت الدية. وفي الدارميان يونس عن ابن شهاب وسألناه عن السقط فقال: لا يصلى عليه ولا يصلى على مولود حتى يستهل صارخا. باب ميراث الغرقاء. وفي الدارميان زيد بن ثابت قال: كل قوم متوارثون عمي موتهم في هدم أو غرق فإنهم لا يتوارثون يرثهم الأحياء. وفي الدارميان يحيى بن عتيق قال: قرأت في بعض كتب عمر بن عبد العزيز: القوم يقع عليهم البيت لا يدرى أيهما مات قبل. قال: لا يورث الأموات بعضهم من بعض ويورث الأحياء من الأموات. وفي الدارميان جعفر عن أبيه أن أم كلثوم وابنها زيدا ماتا في يوم واحد فالتقت الصائحتان في الطريق فلم يرث كل واحد منهما من صاحبه، وإن أهل الحرة لم يتوارثوا وإن أهل الصفين لم يتوارثوا. وفي الدارميان الشعبي أن بيتا في الشام وقع على قوم فورث عمر بعضهم من بعض. وفي الدارميان علي أنه ورث أخوين قتلا بصفين أحدهما من الآخر. وفي الدارميان
يعني يقصد يعني الذي مات قبل يرثه الذي قتل بعده، يعني هذا قصد.
باب ميراث الخنثى. وفي الدارمي عن علي في الرجل يكون له مال الرجل ومال المرأة أيهما يورث؟ فقال من أيهما بال. وفي الدارمي عن أبي هاني قال سئل عامر عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى ليس لها مال ليس له مال الذكر وليس له مال الأنثى يخرج من سرته كهيئة البول والغائط. سئل عن ميراثه فقال نصف حظ الذكر ونصف حظ الأنثى. باب ميراث ذوي الأرحام. وفي سنن أبي داود عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن المقدام الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك كلا فإلي وربما قال إلى الله وإلى رسوله ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وارثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. وفي رواية لأبي داود أنا أولى بكل مؤمن من نفسه وأنا مولى من لا مولى له. وفي الترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة سهل بن حنيف أن رجلا رمى رجلا بسام فقتله وليس له وارث إلا خال فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر فكتب إليه عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والقال وارث من لا وارث له. وفي الترمذي والدارمي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. ولفظ الدارمي قالت عائشة الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. وفي الدارمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. وفي رواية هاهنا أحد من أهل أرضه قالوا نعم قال فأعطوه ميراثه. وعند الترمذي وابن ماجه أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من عفق نخلة فمات الحديث. وفي سنن أبي داود عن بريدة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن عندي ميراث رجل من الأز ولست أجد أزيا أدفعه إليه. قال اذهب فالتمس أزيا حولا. قال فأتاه بعد الحول فقال يا رسول الله لم أجد أزيا أدفعه إليه. قال فانطلق فانظر أول خزاعين فالقاه فادفعه إليه. فلما ولى قال علي الرجل. فلما جاء قال انظر كبر خزاعة فادفعه إليه. قال الألباني ضعيف. وفي رواية أن الميت من خزاعة فقال التمسوا له وارثا أو ذا رحم فلم يجدوا فقال أعطوا الكبر من خزاعة. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أن رجلا مات لم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له أحد؟ قالوا لا إلا غلاما له كان أعتقه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له. قال الألباني ضعيف. وفي الدارمي عن عمر بن الخطاب أنه التمس من يرث ابن الدحداحة فلم يجد وارثا فدفع مال ابن الدحداحة إلى أخوال ابن الدحداحة. وفي الدارمي عن زياد قال أتي عمر في عم لأم وخالة فأعطى العم للأم الثلثين وأعطى الخالة الثلث. وفي الدارمي عن الحسن أن عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث والعمة الثلثين. وفي الدارمي عن قيس بن حبتر قال أتي عبد الملك بن مروان في خالة وعمة فقام شيخ فقال شهدت عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث والعمة الثلثين. قال فهم أن يكتب به ثم قال أين زيد عن هذا. وفي الدارمي عن مسروق عن عبد الله قال الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة. وفي الدارمي عن أبي الهيثم عن إبراهيم أن مولاة لإبراهيم توفيت وتركت مالا، فقلت لإبراهيم فقال إن لها ذا قرابة. وفي الدارمي عن بكر بن عبد الله المزني أن رجلا هلك وترك عمته وخالته، فأعطى عمر العمة نصيب الأخ وأعطى الخالة نصيب الأخ. وفي الدارمي عن إبراهيم قال من أدلى برحم أعطي برحمه التي يدلي بها. وفي الدارمي عن الشعبي في رجل ترك عمته وابنة أخيه قال المال لابنة أخيه. وفي الدارمي عن إبراهيم أن عمر وعبد الله رأيا أن يودثا خالا. وفي الدارمي عن إبراهيم في عمة وبنت أخ قال للعمة. وفي الدارمي عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم، وحليف القوم منهم، وابن أخت القوم منهم. وفي الدارمي عن مسروق في رجل توفي وليس له وارث إلا ابنة أخيه وخاله، قال للخال نصيب أخته ولابنة الأخ نصيب أبيها. وفي الدارمي عن مسروق كان ينزل العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم تكن أم. وفي الدارمي عن واسع بن حبان قال توفي ابن الدحداحة وكان آتيا، وهو الذي لا يعرف له أصل، فكان في بني العجلان ولم يترك عاقبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاصم بن عدي هل تعلمون له فيكم نسبا؟ قال ما نعرفه يا رسول الله. فدعا ابن أخته فأعطاه ميراثه. وفي الدارمي عن إبراهيم عن عمر أنه أعطى خالا المال. وفي الدارمي عن عامر أنه سئل عن امرأة أو رجل توفي وترك خالة وعمة ليس له وارث ولا رحم غيرهما، فقال كان عبد الله بن مسعود ينزل الخالة بمنزلة أمه وينزل العمة بمنزلة أخيها. وفي الدارمي عن سهم بن يزيد الحمراوي أن رجلا توفي وليس له وارث، فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فكتب أن اقتسموا ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء، فقسم ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء في عرافته. وفي سنن ابن ماجه عن المقدام الشامي قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم. فيه دليل على من كان المال وليس له وارث أن الإمام أن يجتهد في وضع هذا المال أين شاء، سواء في بيت مال المسلمين أو في شيء يعني مثل ما مر معنا فيه. أقصد أن هذا عائد لاجتهاد الإمام إذا لم يكن له ورثة.
وفي ابن ماجه عن المقدام الشامي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه، والقال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. باب في الوارث من جهتين. وفي الدارمي عن الحارث الأعور قال أتي عبد الله في فريضة ابني عم أحدهم أخ لأمه، فقال المال أجمع لأخيه لأمه، فأنزله بحساب أو بمنزلة الأخ من الأب أو الأم والأم. فلما قدم علي سألته عنا وأخبرته بقول عبد الله، فقال يرحمه الله إن كان لفقيها، أما أنا فلم أكن ليزيده على ما فرض الله له سهم السدس ثم يقاسمهم كرجل منهم. باب في من أسلم على ميراث. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام. وفي ابن ماجه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام. قال في الزوائد إسناده ضعيف وحسنه شيخنا. باب الرجل يسلم على يدي الرجل. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن تميم الداري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بمحياه ومماته. وفي سنن الدارمي عن إبراهيم قال سئل عن رجل من أهل السواد إذا أسلم على يدي رجل قال يعقل عنه ويرثه. وفي الدارمي عن الشعبي والحسن في الرجل وعن الرجل قال هو بين المسلمين. قال سفيان وكذلك نقول. باب في ميراث المرتد. وفي الدارمي عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان ابن مسعود يورث أهل المرتد إذا قتل. وفي الدارمي عن أبي عمرو الشيباني أن علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين. وفي الدارمي عن الحكم أن علي قضى في ميراث المرتد لأهله من المسلمين. باب إبطال ميراث القاتل. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث. وفي سنن ابن ماجه عن عمرو بن شعيب أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه فأخذ منه عمر 100 من الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة فقال أين أخ المقتول؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث. وفي الدارمي عن ابن عباس قال لا يرث القاتل من المقتول شيئا. وفي الدارمي عن علي قال القاتل لا يرث ولا يحجب. وفي الدارمي عن الحكم قال إذا قتل الرجل وأخاه عمدا لم يورث من ميراثه ولا من ديته فإذا قتله خطأ ورث من ميراثه ولم يورث من ديته. قال وكان عطاء يقول ذلك. وعنه أن الرجل إذا قتل امرأته خطأ أنه يمنع ميراثه من العقل وغيره. وفي الدارمي عن علي قال رمى رجل أمه بحجر فقتلها فطلب الميراث من إخوته فقال له إخوته لا ميراث لك. فارتفعوا إلى علي فجعل عليه الدية وأخرجه من الميراث. وفي الدارمي عن قتادة في رجل قذف امرأته وجاء بشهود فرجمت قال يرثها. وفي الدارمي عن أبي النعمان عن أبي عوانة عن حماد في رجل جلد الحد أراه مات شك أبو النعمان قال يتوارثان. وفي الدارمي عن الشعبي قال لا يرث قاتل خطأ ولا عمدا. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه. فإذا قتل أحدهما صاحبه وعمدا لم يرث من ديته وماله شيئا. وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته. قال في الزوائد في إسناده محمد بن سعيد صلب على الزندقة كان يضع الحديث. وقال الألباني موضوع. باب ميراث الزوجين من الدية. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها. قال فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ميراثها لزوجها وولدها. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرث منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها فهم يقتلون قاتلها. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن سعيد بن المسيب قال كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فرجع عمر. ففي الدارميان إبراهيم قال: ترث المرأة من دية زوجها في العمد والخطأ، وقال: الدية على فرائض الله. ففي الدارميان أبي قلابة قال: الدية سبيلها سبيل الميراث. ففي الدارميان حميد وداود بن أبي هند أن عمر بن عبد العزيز كتب أن يورث الإخوة من الأم من الدية. وفي الدارميان عن ابن شهاب قال: العقل ميراث بين ورثة القتيل على كتاب الله وفرائضه. وفي الدارميان علي قال: لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية. وفي الدارميان الشعبي عن عمر وعلي وزيد قالوا الدية تورث كما يورث المال خطأه وعمده. وفي الدارميان جعفر بن عون عن إسماعيل عن عامر قال: كان علي لا يورث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا. قال عبد الله: بعضهم يدخل بين إسماعيل وعامر رجلا. وفي الدارميان الحسن قال: لا يورث الإخوة من الأم من الدية، لا يورث الإخوة من الأم من الدية. وفي سنن ابن ماجه عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لحمل بن مالك الهذلي اللحياني بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى. باب ميراث الأسير. وفي الدارميان عمر بن عبد العزيز في امرأة الأسير أنها ترثه ويرثها. وعنه في الأسير يوصي قال: أجيز له وصيته ما دام على دينه ما لم يتغير عن دينه. وفي الدارميان شريح قال: يورث الأسير إذا كان في أيدي العدو. وعن إبراهيم قال: يورث الأسير. وعن سعيد بن المسيب أنه كان لا يورث الأسير. وعن سعيد بن المسيب أنه كان لا يورث الأسير.
لا يورث، لكن قبلها يورث.
وعن إبراهيم قال: يورث الأسير. وعن سعيد بن المسيب أنه كان لا يورث الأسير. باب في ميراث الحميل. وفي الدارمي عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح أنه لا يورث الحميل إلا ببينة وإن جاءت في خرقها. وفي الدارمي عن إبراهيم قال: يورث الحميل. وفي الدارمي عن إبراهيم قال: لم يكن أبو بكر وعمر وعثمان يورثون الحميل. وعن ضمرة والفضيل بن فضالة وابن أبي عوف وراشد وعطية قالوا لا يورث الحملاء. وعن الحسن وابن سيرين قال لا يورث الحميل إلا ببينة. وفي الدارميان ابن عون عن محمد قال: ذكر عنده قول من يقول في الحميل فأنكر ذلك وقال: قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية. وفي الدارميان أشعث بن أبي الشعثاء قال: أقرت امرأة من بني محارب بنسب لها جليب فورثه عبد الله بن عثبة من أخته. وفي الدارميان ابن الشهاب عن رجل قال له قال عند فراق الدنيا: أنا مولى فلان. قال: يرد ميراثه لمن سمى أنه مولاه عند فراق الدنيا إلا أن يأتوا عليه ببينة، بغير ذلك يردون به قوله فيرد ميراثه إلى ما قامت به البينة. باب ميراث ولد الزنا. وفي الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. وفي سنن أبي داود وابن ماجه والدارمي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده، فقضى أن من كان من أمه من أمتي يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء. وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره. وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر به عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يورث, وإن كان لا يلحق ولا يورث, وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة. زاد في رواية لأبي داود وذلك فيما استلحق في أول الإسلام فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى. وفي الدارميان الشعبي عن علي وعبد الله قال ولد الزنا بمنزلة ابن الملاعنة. وفي الدارميان الحكم أن ولد الزنا لا يرثه الذي يدعيه ولا يرثه المولود. وفي الدارميان علي بن حسين أنه كان لا يورث ولد الزنا وإن ادعاه الرجل. وفي الدارميان عن سليمان بن يسار قال أيما رجل أتى إلى غلام فزعم أنه ابن له وأنه زنى بأمه ولم يدعي ذلك الغلام أحد فهو يرثه. قال بكير وسألت عروة عن ذلك فقال مثل قول سليمان بن يسار. وقال عروة بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. وفي الدارميان الحسن قال ابن الملاعنة مثل ولد الزنا ترثه أمه وورثته ورثة أمه. وفي الدارميان الزهري في أولاد الزنا قال يتوارثون من قبل الأمهات وإن ولدت يوما فمات ورث السدس. وفي الدارميان إبراهيم قال لا يرث ولد الزنا إنما يرث من لم يقم على أبيه من لم يقم على أبيه الحد أو تملك أمه أو تملك أمه بنكاح أو شراء وعنه لا يورث ولد الزنا. وفي الدارميان الحسن في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال لا بأس إلا أن تكون حبلا فإن الولد لا يلحقه. وفي الدارميان عمير بن يزيد قال سألت الشعبي عن مملوك لي ولد زنا قال لا تبعه ولا تأكل ثمنه واستخدمه. وفي الدارميان الزهري سئل عن ولد زنا يموت قال إن كان ابن عربية ورثت أمه ورثت أمه الثلث وجعل بقية ماله في بيت المال. وإن كان ابن مولاة ورثت أمه الثلث وورث مواليها الذين أعتقوها ما بقي. قال مروان سمعت مالكا يقول ذلك. وفي الدارميان زيد بن وهب عن علي أنه قال في ولد الزنا لأولياء أمه خذوه إنكم ترثونه وتعقلونه ولا يرثكم. باب ميراث السائبة. وفي الدارميان أبي عمرو الشيباني قال عبد الله السائبة يضع ماله حيث شاء. وفي الدارميان الحسن سئل عن ميراث السائبة فقال كل عتيق سائبة. وفي الدارميان أبي عثمان قال عمر الصدقة والسائبة ليومهما. وفي الدارميان عامر سئل عن المملوك يعتق سائبة لمن ولاؤه قال للذي أعتقه. وفي الدارميان عبد الله بن عامر قال مات مولا على عهد عثمان ليس له وال فأمر بماله فأدخل بيت المال. وفي الدارميان مسروق في رجل مات ولم يكن له مولى إتاقة قال ماله حيث أوصاده فإن لم يكن أوصى فهو في بيت المال. وفي الدارميان أبي بكر بن أبي مريم أن ضمرة وراشد بن سعد وغيرهما قالوا في من أعتق سائبة إن ولاءه لمن أعتقه إنما سيبه من الدق ولم يسيبه من الولاء. وفي الدارميان إبراهيم والشعبي قال لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته. وفي الدارميان القاسم قال أعتق رجل غلاما سائبة فأتى عبد الله وقال إني قد أعتقت غلاما لي سائبة وهذه تركته. قال هي لك قال لا حاجة لي فيها قال فضعها فإنها هنا وارثا كثيرا. باب أثر الأرقاء والكفار في الحج. وفي الدارميان الشعبي أن عليا وزيدا كانا لا يحجبان بالكفار ولا بالمملوكين ولا يورثانهم شيئا. وكان عبد الله يحجب بالكفار وبالمملوكين ولا يورثهم. ففي الدارمي عن إبراهيم أن عليا وزيدا قال المملوكين وأهل الكتاب لا يحجبون ولا يورثون ولا يرثون. وقال عبد الله يحجبون ولا يرثون. باب الفرائض للمجوس. وفي الدارمي عن الزهري قال إذا اجتمع نسبان ورث بأكبرهما يعني المجوس. وفي الدارمي عن حماد بن أبي سليمان قال يرث من الجانب الذي يصلح ولا يرث من الجانب الذي لا يصلح. وفي الدارمي عن الشعبي أن عليا وابن مسعود قال في المجوس إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعا. باب حق جر الولاء. وفي الدارمي عن الشعبي عن علي وعمر وزيد قالوا الوالد يجر ولاء ولده. وفي الدارمي عن الشعبي قال الجد يجر الولاء. وفي الدارمي عن شريح قال الوالد يجر ولاء ولده. وفي الدارمي عن عامر في مملوك توفي وله أب حر وله بنون من امرأة حرة لمن ولاء ولده قال لموال الجد. وفي الدارمي عن إبراهيم في مكاتب مات وقد أدى نصف مكاتبته وله ولد من امرأة حرة قال ما أراه إلا قد جر ولاء ولده. وفي الدارمي عن إبراهيم قال كان شريح لا يطيع عن قضاء يقضي به فحدثه الأسود أن عمر قال إذا تزوج المملوك الحرة فولدت أولادا أحرارا ثم عتق بعد ذلك رجع الولاء لموالي أبيهم فأخذ به شريح. وعنه قال قال عمر المملوك يكون تحته الحرة يعتق الولد بعتق أمه يعتق الولد بعتق أمه فإذا عتق الأب جر الولاء. وعنه قال قال عمر إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له غلاما فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالي أمه فإذا أعتق العبد جر الأب فإذا أعتق العبد جر الأب إلى موالي أبيه. وفي الدارمي أنا طائم في الحرة تحت العبد قال أما ما ولدت منه وهو عبد فولاؤهم لأهل نعمتها وما ولدت منه وهو حر فولاؤهم لأهل نعمته. وفي الدارمي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال كانت أمي مولاة للحرقة وكان أبي يعقوب مكاتبا لمالك بن أوس بن الحدثان النصري ثم إن أبي أدى كتابته فدخل الحرقي على عثمان فسأل لي الحق يعني العطاء وعنده مالك بن أوس فقال ذلك مولاي واختصما إلى عثمان فقضى به للحرقي. باب في الادعاء والإنكار. وفي الدارمي عن الحسن في رجل اعترف عند موته بألف درهم لرجل وأقام آخر بينة بألف درهم وترك الميت ألف درهم فقال المال بينهما نصفين إلا أن يكون مفلسا فلا يجوز إقراره. وعنه في رجل هلك وترك ابنين وترك ألفي درهم فاقتسم الألفي درهم وغاب أحد الابنين فجاء رجل فاستحق على الميت ألف درهم قال يأخذ جميع ما في يد الشاهد ويقال له اتبع أخاك الغائب فخذ نصف ما في يده. وعنه إذا أقر بعض الورثة بدين فهو عليه بحصته. وفي الدارمي عن إبراهيم في الإخوة يدعي بعضهم الأخ وينكر الآخرون قال يدخل معهم بمنزلة عبد يكون بين الإخوة فيعتق أحدهم نصيبه. قال وكان عامر والحكم وأصحابهما يقولون لا يدخل إلا في نصيب الذي اعترف به. وعنه قال إذا شهد اثنان من الورثة بدين فهو من جميع المال إذا كانوا عدولا. وقال الشعبي عليهما في نصيبهما. وفي الدارمي عن أبي نعيم قال قلت لشريك كيف ذكرت في الأخوين يدعي أحدهما أخا قال يدخل عليه في نصيبه قلت من ذكره قال جابر عن عامر عن علي. وفي الدارمي عن وكيع قال إذا كان أخوين فادعى أحدهما أخا وأنكره الآخر قال كان ابن أبي ليلى يقول هي من ستة للذي لم يدعي ثلاثة وللمدعي سهمان وللمدعى سهم. وبالدارمي عن حماد في الرجل يكون له ثلاثة بنين فقال ثلثي مالي لأصغر بني فقال الأوسط أنا أجيز وقال الأكبر أنا لا أجيز قال هي من تسعة يخرج ثلاثة فله سهمه وسهم الذي أجاز وقال حماد يرد السهم عليهم جميعا وقال عامر الذي رد إنما رد على نفسه وفي الدارمي عن شريح في رجل أقر بأخ قال بينته أنه أخوه وفي الدارمي عن الحارث العكلي في رجل أقر عند موته بألف درهم مضاربة وألف دينا ولم يدع إلا ألف درهم قال يبدأ بالدين فإنه فضل فضل قال يبدأ بالدين فإن فضل فضل كان لصاحب المضاربة وفي الدارمي عن الشعبي في رجل مات وترك 300 درهم وثلاثة بنين فجاء رجل يدعي 100 درهم على الميت فأقر له أحدهم قال يدخل عليه بالحصة ثم قال الشعبي ما أرى يكون ميراثا حتى يقضي الدين باب الدين قبل الوصية وفي سنن ابن ماجه عن علي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤونها من بعد وصية يوصي بها أو دين وإن أحيان بني الأم ليتوارثون دون بني العلات باب ما جاء في تعليم الفرائض وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة قال الألباني ضعيف وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض ولفظ ابن ماجه يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي قال الترمذي هذا حديث فيه اضطراب وضعفه في الزوائد وقال الألباني ضعيف وفي الدارمي عن عمر بن الخطاب قال
أما كل الفرائض يعني من العلوم التي ترفع فهذا ثابت في الصحيح حديث في مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذكر أمور ثم قال حتى لا يقسم فريضة فهو من العلوم التي ترفع في آخر الزمان. نعم.
وفي الدارمي عن عمر بن الخطاب قال تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلموا القرآن وفي رواية
اللحن يعني اللغة يعني
وفي رواية تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وفي الدارمي عن عبد الله بن مسعود قال تعلموا الفرائض والطلاق والحج فإنه من دينكم وفي رواية تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك أن يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون وفي رواية من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض فإن لقيه أعرابي قال يا مهاجر أتقرأ القرآن فإن قال نعم قال تفرض فإن قال نعم فهو زيادة وخير وإن قال لا قال فما فضلك علي يا مهاجر ففي الدارمي
يعني هذا يدل على أن العبرة يعني عبرة في حفظ القرآن هو في فهمه تدبره معرفة أحكامه.
وفي الدارمي يا نبي موسى قال من علم القرآن ولم يعلم الفرائض فإن مثله مثل الرأس لا وجه له أو ليس له وجه وفي الدارمي عن الحسن كانوا يرغبون في تعليم القرآن والفرائض والمناسك وفي الدارمي عن ابن شهاب قال لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لهلك علم الفرائض لقد أتى على الناس زمان وما يعلمها غيرهما وفي الدارمي عن مسلم قال سألنا مسروقا كانت عائشة تحسن الفرائض قال والذي لا إله إلا قال لا والذي لا إله غيره لقد رأيت الأكابر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألون عن الفرائض وفي الدارمي عن إبراهيم قلت لعلقمة ما أدري ما أسألك عنه قال أمت جيرانك وفي الدارمي عن ابن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس تعلموا الفرائض وعلموه الناس تعلموا القرآن وعلموه الناس فإني امرئ مقبوض والعلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما. الفصل الثاني الوصايا والوقف. باب الترغيب في الوصية. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحروم من حرم وصيته. قال في الزوائد في إسناده يزيد الرقاشي وهو ضعيف وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له. قال في الزوائد في إسناده بقية وهو مدلس وقال الألباني ضعيف. وفي الدارمي عن الحسن قال المؤمن لا يأكل في كل بطنه ولا يزال وصيته تحت جنبه. وفي الدارمي عن القاسم بن عمر قال قال لي ثمامة بن حزن ما فعل أبوك قلت مات قال فهل أوصى فإنه كان يقال إذا أوصى الرجل كان وصيته تماما لما ضيع من زكاته. وفي الدارمي عن الشعبي قال كان يقال من أوصى بوصية فلم يجر ولم يحف كان له من الأجر مثل ما أن لو تصدق به في حياته. وفي الدارمي عن قزعة قال قيل لهرم بن حيان أوصي قال أوصيكم بالآيات الأواخر من سورة النحل وقرأ ابن حيان ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة إلى قوله والذين هم محسنون. باب الوصية بالثلث. وفي السنن النسائي
قلنا أن يعني الوصية جاء في الحديث الصحيح أنه ما حكم امرئ يعني مسلم يبيت ليلتين إلا وقد كتب وصيته عند رأسه وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم الوصية أمرها مهم في الشرع سواء كان يريد يبين ما عليه من الحقوق إن كان عليه حقوق أو كان يريد يعني أن يجري له عمل صالح بعد موته. فكون الإنسان يموت وهو ما أوصى هذا غير محمود في الشريعة، لهذا قال تبارك وتعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. والوصية في اللغة هي العهد بالأمر الهام، العهد بالأمر الهام. نعم لا مات مرتد يورث، هذه لها علاقة بمسألة الانتقال. لما قلنا هذا مما يقوم لما قلنا إنه تجري عليه أحكام المسلمين في الدنيا. هذا أثر السلف. أقول أثر دي مرة معنا عاد مو ما هي بدينا، هذا علم نحن نترقاه، نحن ما هو بيرد بالرأي. هذا لهم أعلم رضي الله عنه. ولو تأملت ونظرت في القرآن لوجدت أصل فتواهم موجودة في القرآن وفي السنة. نعم.
وفي النسائي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سعدا يعوده فقال له سعد يا رسول الله أو أوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال فأوصي بالنصف؟ قال لا. قال فأوصي بالثلث؟ قال نعم. الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. قال في الزوائد في إسناده طلحة بن عمرو ضعفه غير واحد. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم اثنتان لم تكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك ليطهرك به وأزكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. قال في الزوائد في إسناده مقال. وقال الألباني ضعيف. وفي الدارمي عن يزيد بن عبد الله بن قصيط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء أحق بثلث ماله يضعه في أي مال شاء. قال الرواية مرسلة فيزيد تابعي ثقة. باب تصرفات المريض. وفي الدارمي عن عامر قال يجوز بيع المريض وشراءه ونكاحه ولا يكون من الثلث. وفي الدارمي عن الحارث العكلي قال ما جاء به المريض في مرضه من بيع وشراء فهو في ثلثه قيمة عدل. وفي الدارمي عن يحيى بن سعيد قال أعطت المرأة من أهلنا وهي حامل فسئل القاسم فقال هو من جميع المال. قال يحيى ونحن نقول إذا ضربها المخاض فما أعطت فمن الثلث. وفي الدارمي عن الحسن في رجل قال لغلامه إن دخلت دار فلان فغلامي حر ثم دخلها وهو مريض قال يعتق من الثلث وإن دخل في صحته عتق من جميع المال. وفي الدارمي عن سفيان إذا قر لوارث أو لغير وارث بمئة درهم قال أرى أن أبطلهما جميعا. وفي الدارمي عن شريح قال لا يجوز إقرار لوارث. وقال الحسن وحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا. وفي الدارمي عن حميد أن رجلا يكنى أبا ثابت أقر لامرأته عند موته أن لها عليه 400 درهم من صداقها فأجازه الحسن. باب الوصاية على اليتيم. وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن عباس قال لما أنزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وقولوا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا من ولي يتيما فله مال وألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. قال الترمذي في إسناده مقال. وقال الألباني ضعيف. وفي الدارمي عن إبراهيم الوصي أمين فيما أوصي إليه به وعنه في مال اليتيم يعمل به الوصي إذا أوصى به الرجل. وفي الدارمي عن مكحول قال: أمر الوصي جائز في كل شيء إلا في الابتياع، وإذا باع بيعا لم يقل، وهو رأي يحيى بن حمزة. وفي الدارمي عن يحيى بن أبي كثير قال: الوصي أمين في كل شيء إلا في العتق، فإن عليه أن يقيم الولاء. وفي الدارمي عن الحسن قال: وصي اليتيم يأخذ له بالشفاعة، والغائب على شفاعته على شفعته. وفي الدارمي عن الحسن قال: وصي اليتيم يأخذ له بالشفعة، والغائب على شفعته. وفي الدارمي عن ابن عكرمة عن شيخ من أهل دمشق قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز وعنده سليمان بن خبيب وأبو قلابة، إذ دخل غلام فقال: أرضنا بمكان كذا وكذا، باعكم الوصي ونحن أطفال. فالتفت إلى سليمان بن خبيب فقال: ما تقول؟ قال: فاضطجع في القول. قال: فأضجع في القول. فالتفت إلى أبي قلابة فقال: ما تقول؟ فقال: رد على الغلام أرضه. قال: إذن يهلك مالنا. قال: أنت أهلكته. وفي الدارمي عن يحيى قال: إذا اتهم القاضي الوصي لم يعزله، ولكن يوكل غيره معه، وهو رأي الأوزاعي. باب الوقف. وفي سنن أبي داود عن يحيى بن سعيد عن صدقة
يعني السنة في الوصية، يعني يوصي بثلث ماله، وإن غض إلى الربع فحسن. وتكون وصيته في الأمور التي يعود عليه نفعها في الآخرة، يعني عمل صالح يجري له، وسواء استفاد منه ذريته أو استفاد منه المسلمون، أو كل هذا خير.
وفي سنن أبي داود عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمر، فقص من خبره نحو حديث نافع قال: غير متأثر مالا فما عفى عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم. قال: وساق القصة قال: وإن شاء ولي ثمغ اشترى، وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله، وكتب معيقيب. وشهد عبد الله بن الأرقم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين: إن حدث بي حدث إن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمئة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذوي الرأي من أهلها ألا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى. ولا حرج على من وليه إن أكل أو اشترى رقيقا منه. ففي الدارمي
ينفقه
حيث رأى السائل والمحروم وذي القربى. وفي الدارمي عن الزبير
يعني بالقربى يقصد يعني محتاج من الذرية ومحتاج من الأقارب ومحتاج من
وفي الدارمي عن الزبير أنه جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع ولا تورث، وإن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها، فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها. باب
ما بس حسن، وهذا حسن أيضا، هذا حسن يعني كيف يترك شيئا للذرية المحتاج منهم ينتفع منهم حتى لا يتكففون الناس.
باب لا وصية لوارث. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه أن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. زاد الترمذي في روايته، وبعض هذه الزيادة عنده في رواية أخرى وعند أبي داود، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهما على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا طعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا. ثم قال العارية مؤداة والمنيحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. وفي الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن عمر بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي، فسمعته يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها، فسمعته يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث. وفي الدارمي عن قتادة قال إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فأمر أن يوصي لوالديه وأقاربه، ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء، فجعل للوالدين نصيبا معلوما، وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه وليست له وصية، فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغيره. وفي الدارمي عن إكرمة والحسن إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث. وفي الدارمي عن أبي قلابة لا يجوز لوارث الوصية. باب الصدقة في الحياة أفضل من الوصية. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نبئني ما حق الناس مني بحسن الصحبة؟ قال نعم وأبيك لتنبأن أمك. قال ثم من قال ثم أبوك. قال نبئني يا رسول الله عن مالي كيف أتصدق فيه؟ قال نعم والله لتنبأن أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخاف الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت نفسك هاهنا قلت مالي لفلان ومالي لفلان وهو لهم وإن كره. وفي سنن ابن ماجه عن بسر بن جحاش القرشي قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في كفه ثم وضع أصبعه السبابة وقال يقول الله عز وجل أنى تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه، فإذا بلغت نفسك هذه، وأشار إلى حلقي، قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة.
من اللي قال نعم أبيك؟ النبي أبو هريرة.
النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عندنا النبي صلى الله عليه وسلم. الله.
أعلم أن هذا غلط من الراوي، فدام في رواية الفرقة والله إنها شاذة.
وفي السنن الثلاث والدارمي عن أبي حبيبة الطائي قال: أوصى إلي أخي بطائفة من ماله، فلقيت أبا الدرداء فقلت: إن أخي أوصى إلي بطائفة من ماله، فأين ترى لي وضعه؟ في الفقراء أو المساكين أو المجاهدين في سبيل الله؟ فقال: أما أنا فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. ولفظ النسائي والدارمي: مثل الذي يعتق أو يتصدق. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الألباني: ضعيف وحسنه شيخنا. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئة عند موته. قال الألباني: ضعيف. وفي الدارمي عن قيس قال: كان يقال إن الرجل لا يحرم بركة ماله في حياته، فإذا كان عند الموت تزود بنحوه. وفي الدارمي عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال عبد الله: المران الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت. قال الدارمي:
المرضان.
إيش؟
المرضان جمع تثنية مرض.
لأن فسر الشيخ في هذا.
نعم.
قال الدارمي: يقال مر في الحياة ومر عند الموت.
المران.
إيه.
المران والمرضان. فيها ضاد هي.
لا ما فيها.
أنت قلت مرض مرضان.
أقول المران.
المران. نعم.
قال الدارمي: يقال مر في الحياة ومر عند الموت. باب الحيف في الوصية. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة، ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. قال: وقرأ أبو هريرة منها هنا: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلغ، وذلك الفوز العظيم. ولفظ ابن ماجه: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم تلك حدود الله إلى قوله: عذاب مهين. قال الترمذي: حسن صحيح غريب. وقال الألباني: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. قال الألباني: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حضرته الوفاة فأوصى وكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته. قال في الزوائد: في إسناده بقية وهو مدلس، وقد عنعنه وشيخه مجهول. وقال الألباني: ضعيف. باب الرجوع عن الوصية. وفي الدارمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها. وفي الدارمي عن الشعبي قال: يغير صاحب الوصية منها ما شاء غير العتاقة. وفي الدارمي عن عمر بن دينار
يعني أنه إذا أعتق ليس له أن يعود، أما باقي الأمور لا حرج يغير ويبدل.
وفي الدارمي عن عمر بن دينار أن أباه أعتق رقيقا له في مرضه، ثم بدا له أن يردهم ويعتق غيرهم. قال فخاصموني إلى عبد الملك بن مروان فأجاز عتق الآخرين وأبطل عتق الأولين. وفي الدارمي عن الزهري في الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى قالهما جائزان في ماله. باب إن ترك خيرا. وفي الدارمي عن قتادة إن ترك خيرا الوصية قال الخير المال كان يقال ألفا فما فوق ذلك. وفي الدارمي عن هشام عن أبيه أن عليا دخل على مريض فذكر له الوصية فقال علي قال الله إن ترك خيرا ولا أراه ترك خيرا. قال حماد فحفظت أنه ترك أكثر من 700. وفي رواية قال أوصي فقال لا لم تدع مالا فدع مالك لولدك. باب الشهادة على الوصية.
يعني هذا يدل على أن الإنسان إذا كان ماله ليس بالكثير فلا تنبغي الوصية، أن ولدك أحق أحوج، ما إذا ترك مالا كثيرا يوصي.
باب الشهادة على الوصية. وفي الدارمي عن الحسن قال لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك ولا تشهد على من لا تعرف. باب الوصية بأقل من الثلث. وفي الدارمي عن العلاء بن زياد أن أباه زياد بن مطر أوصى فقال وصيتي ما اتفق عليه فقهاء أهل البصرة فسألت فاتفقوا على الخمس. وفي الدارمي عن العلاء بن زياد أن رجلا سأل عمر بن الخطاب فقال إن وارثي كلالة فأوصي بالنصف قال لا، قال فالثلث قال لا، قال فالربع قال لا، قال فالخمس قال لا، حتى صار إلى العشر فقال أوصي بالعشر. وفي الدارمي عن عامر قال إنما كانوا يوصون بالخمس.
غريب على ما يصح.
وفي الدارمي عن عامر قال إنما كانوا يوصون بالخمس والربع وكان الثلث منتهى الجامع.
قد يكون الشيخ لمعرفة عمر بحال هذا الرجل وحاله.
لا بس الرجل ما له لا ولد ولا شيء، فهو أحوج ما يكون إلى الوصية. كلامه لا له ولد ولا والد، هو حاجة للوصية.
وفي الدارمي عن عامر قال إنما كانوا يوصون بالخمس والربع وكان الثلث منتهى الجامع. وفي الدارمي عن بكير قال أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن فقال ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصي بالثلث. وفي الدارمي عن شريح قال الثلث جهد وهو جائز. وفي الدارمي عن إبراهيم قال كان السدس أحب إليهم من الثلث. باب من أوصى بأكثر من الثلث.
ثابت عن ابن عباس الصحيح أوددت له أن الناس قضوا من الثلث إلى الربع لأن النبي قال الثلث والثلث كثير.
باب من أوصى بأكثر من الثلث. وفي الدارمي عن إبراهيم في رجل أوصى والورثة شهود مقرون قال لا يجوز. قال الدارمي ويعني إذا أنكروا بعد. وفي الدارمي عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الأولياء يجيزون الوصية فإذا مات لم يجيزوا قال لا يجوز. وفي الدارمي عن شريح في الرجل يوصي بأكثر من ثلثه قال إن أجازته الورثة أجزناه وإن قالت الورثة أجزناه فهم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من القبر. وفي الدارمي عن القاسم أن رجلا استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعدما مات فسئل عبد الله عن ذلك فقال هذا التكره لا يجوز. وفي الدارمي عن الحسن في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فرضي الورثة قال هو جائز. وفي الدارمي عن الحسن في رجل أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله قال يضربان بذلك بالثلث هذا بالنصف وهذا بالثلث. باب الكفن من جميع المال. وفي الدارمي عن إبراهيم قال الكفن من جميع المال وفي رواية قال يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. وفي الدارمي عن الحسن في رجل مات وترك قيمة 2000 درهم وعليه مثلها أو أكثر قال يكفن منها ولا يعطى دينه. وفي رواية قال الكفن من وسط المال فيكفن على قدر ما كان يلبس في حياته ثم يخرج الدين ثم الثلث. وفي الدارمي عن الشعبي في المرأة تموت قال تكفن من مالها ليس على الزوج شيء. وفي الدارمي عن عطاء قال الحنوق والكفن من رأس المال. باب أوصى إلى رجل وهو غائب. وفي الدارمي عن الحسن إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب فليقبل وصيته وإن كان حاضرا فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء ترك. وفي رواية قال يختار أن يقبل. وبه قال محمد. وفي رواية قال فإذا قبل لم يكن له أن يرده. وفي رواية قال إذا أوصى الرجل إلى الرجل فعرضت عليه وصيته وكان غائبا فقبل لم يكن له أن يرجع. وفي الدارمي عن إبراهيم قال إذا أوصى الرجل لإنسان وهو غائب فكان ميتا وهو لا يدري فهي راجعة. باب إذا مات الموصى له قبل الموصي. وفي الدارمي عن مكحول في الرجل يوصي للرجل بدنانير في سبيل الله فيموت الموصى له قبل الموصي قال هي جائزة لورثة الموصى له قبل أن يخرج بها من أهله. قال هي إلى أولياء المتوفى الموصي ينفذونها في سبيل الله. وفي الدارمي عن الحسن في الرجل يوصي للرجل بالوصية فيموت الموصى له قبل الموصي قال هي جائزة لورثة الموصى له. وفي الدارمي عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثت أن عليا كان يجيزها مثل قول الحسن. باب من أوصى في سبيل الله. وفي الدارمي عن نافع أن رجلا جاء إلى ابن عمر فقال إن رجلا أوصى إلي وجعل ناقة في سبيل الله وليس هذا زمان يخرج إلى الغزو فأحمل عليها في الحج. فقال ابن عمر الحج والعمرة في سبيل الله. وفي الدارمي عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أن رجلا أوصى بماله في سبيل الله فسأل الوصي عن ذلك عمر فقال أعطه عمال الله. قال ومن عمال الله؟ قال حاج
عمال.
فقال أعطه عمال الله. فقال أعطه عمال الله. قال ومن عمال الله؟ قال حاج بيت الله. باب في وصية الصبي. وفي الدارمي عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز وصية ابن ثلاث عشرة سنة. وفي الدارمي عن أبي إسحاق قال أوصى غلام من الحي يقال له عباس بن مرتد ابن سبع سنين لضئر له يهودية من أهل الحيرة بأربعين درهما. فقال شريح إذا أصاب الغلام في وصيته جازت وإنما أوصى لذي حق. وفي الدارمي عن شريح أنه أجاز وصية عباس بن إسماعيل بن مرتد لضئره من أهل الحيرة وعباس صبي. وعنه إذا اتقى الصبي الركية جازت وصيته. وعنه أن غلاما يقال له مرتد أوصى لضئر له من أهل الحيرة بأربعين درهما فأجازه وقال من أصاب الحق أجزناه. وفي الدارمي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن غلاما بالمدينة حضره الموت وورثته بالشام. وأنهم ذكروا لعمر أنه يموت فسألوه أن يوصي فأمره عمر أن يوصي فأوصى ببئر يقال له بئر جشم وإن أهلها باعوها بثلاثين ألفا. ذكر أبو بكر أن الغلام كان ابن عشر سنين أو ثنتي عشرة. وفي رواية أن اسم الغلام سليمون الغساني وأنه لم يحتلم. وفي الدارمي عن إبراهيم قال يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه وإنما يمنعه ولي ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه فأما عند الموت فليس له أن يمنعه. وفي الدارمي عن عبد الله بن عتبة أنه أتي في جارية أوصت فجعلوا يصغرونها فقال من أصاب الحق أجزناه. وفي الدارمي عن ابن عباس قال لا يجوز طلاق الصبي ولا إبقاه ولا وصيته ولا شراء ولا بيع ولا شيء. وفي الدارمي عن الزهري وصية ابن عباس.
يعني هذا إذا كان لا يحسن إذا كان يحسن ويفهم إنها لكن فإنه يجوز.
وفي الدارمي يعني الزهري وصيته ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال، يعني الغلام قبل أن يحتلم. وفي الدارمي يعني الحسن قال لا يجوز طلاق الغلام ولا وصيته ولا هبته ولا صدقته ولا عتاقه حتى يحتلم. وفي الدارمي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لا يجوز طلاق ولا وصية إلا في عقل إلا النشوان يعني السكران، فإنه يجوز طلاقه ويضرب ظهره. باب
ما يجوز السكران، ما يجوز طلاق.
بابنا الوصي بالأجزاء. وفي الدارمي عن الحسن في الرجل يوصي لبني فلان قال غنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنثاهم سواء. وفي الدارمي عن ثابت أنه أتى شريحا فسأله عن رجل أوصى بسهم من ماله قال تحسب الفريضة، فما بلغ سهمانها أعطي الموصى له سهما كأحدها. وفي الدارمي عن إبراهيم قال إذا أوصى الرجل بالثلث والربع ففي العين والدين، وإذا أوصى بخمسين أو ستين إلى المئة ففي العين حتى يبلغ الثلث. وفي الدارمي عن إبراهيم قال إذا أوصى الرجل لآخر بمثل نصيب ابنه فلا يتم له مثل نصيبه حتى ينقص منه. وفي الدارمي عن الشعبي في رجل كان له ثلاثة بنين فأوصى لرجل مثل نصيب أحدهم لو كانوا أربعة قال الشعبي يعطى الخمس. وفي الدارمي عن عامر في رجل ترك ابنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم لو كانوا ثلاثة قال أوصى بالربع. وفي الدارمي عن إبراهيم في رجل أوصى بمثل نصيب بعض الورثة قال لا يجوز وإن كان أقل من الثلث. وفي الدارمي عن الشعبي في رجل أوصى في غلة عبده بدرهم وغلته ستة قال له سدسه. وفي الدارمي عن الحسن وسعيد بن المسيب في رجل قال سيفي لفلان فإن مات فلان فمرجعه إلي قال هو للأول. وقال حميد بن عبد الرحمن يمضى كما قال. وفي الدارمي عن عروة في الرجل يعطي الرجل العطاء فيقول هو لك فإذا مت فلفلان فإن مات فلان فلفلان فإذا مات فلان فمرجعه إلي قال يمضى كما قال ولو كان مئة. وفي الدارمي عن سالم بن عبد الله في الرجل يوصي في غير قرابته قال هي حيث جعلها. قيل إن الحسن يقول يرد على الأقربين فأنكر ذلك وقال قولا شديدا. وفي الدارمي عن الحسن قال إذا أوصى الرجل في قرابته فهو لأقربهم بطنا الذكر والأنثى فيه سواء. باب الوصية بالعتق والتدبير بالعتق أو التدبير. وفي سنن أبي داود والنسائي والدارمي عن الشريد بن سويد الثقفي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي أوصت أن تعتق عنها رقبة وإن عندي جارية نوبية أفيجزئ عني أن أعتقها عنها. قال ائتني بها فأتيته بها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من ربك؟ قالت الله. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فأعتقها فإنها مؤمنة. وعند أبي داود أن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة. وفي الدارمي عن ابن عمر قال المدبر من الثلث. وبه قال إبراهيم والحسن الذي قال المعتقة عن دبر وولدها من الثلث. وفي الدارمي عن سعيد بن جبير وإبراهيم المعتق عن دبر المعتق عن دبر من جميع المال. وفي الدارمي عن الشعبي في رجل أعتق غلامه عند الموت وليس له مال غيره وعليه دين قال يسعى للغرماء في ثمنه. وفي الدارمي عن الحسن أن رجلا اشترى عبدا بسبعمائة درهم فاعتقه ولم يقضي ثمن العبد ولم يترك شيئا. فقال علي: يسعى العبد في ثمنه. ففي الدارمي عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت القاسم بن عبد الرحمن ومعاوية بن قرة عن رجل قال: في وصيتي كل مملوك لي حر وله مملوك آبق. قال: هو حر. وقال الحسن وإياس وبكر بن عبد الله: ليس بحر. وفي الدارمي عن الحسن أن عمر بن الخطاب أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف لكل امرأة منهن. وفي الدارمي عن الشعبي: في رجل قال أحد غلامي حر ثم مات ولم يبين. قال: الورثة بمنزلته يعتقون أيهما خير. وفي الدارمي عن الحسن أن رجلا قال في مرضه: لفلان كذا ولفلان كذا وعبدي فلان حر، ولم يقل: إن حدث بي حدث فبرأ. قال: هو مملوك. وفي الدارمي عن الحسن: في الرجل يوصي بأشياء منها العتق فيجاوز الثلث. قال: يبدأ بالعتق. وعن إبراهيم مثله. وفي الدارمي عن أيوب عن محمد قال: قل بالحصص. وعن عمرو بن دينار مثله. وفي الدارمي عن عطاء قال: من أوصى أو أعتق فكان في وصيته عول دخل العول على أهل العتاقة وأهل الوصية. قال عطاء: إن أهل المدينة غلبونا يبدأون بالعتاقة قبل. باب: مسائل متنوعة في الوصية. وفي الدارمي عن مكحول قال: إذا كان الورثة محاويج فلا أرى بأسا أن يرد عليهم من الثلث. قال يحيى: فذكرت ذلك للأوزاعي فأعجبه. وفي الدارمي عن الحسن وإبراهيم قال: إذا شهد شاهدان من الورثة جاز على جميعهم، وإذا شهد واحد ففي نصيبه بحصته. وفي الدارمي عن الشعبي قال: إذا شهد رجل من الورثة ففي نصيبه بحصته. ثم قال بعد ذلك: في جميع حصته. وفي الدارمي عن مكحول قال: إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح بأكثر من النصف رد إلى الثلث، وإذا أعطى النصف جاز له ذلك. قال سعيد: وكان قضاة أهل الشام يقضون بذلك. وفي الدارمي عن الحسن: إذا أوصى لعبده بثلث ماله، ربع ماله، خمس ماله، فهو من ماله دخلته عتاقه. وفي الدارمي عن الحسن سئل عن رجل أوصى وله أخ موسر أيوصي له؟ قال: نعم، وإن كان رب 20,000. ثم قال: وإن كان رب 100,000 فإن غناه لا يمنعه الحق. وفي الدارمي عن ابن عمر أن عمر أوصى إلى حفصة أم المؤمنين. وفي الدارمي عن ابن عمر أن صفية أوصت لنسيب لها يهودي. باب: نماذج من الوصايا. وفي الدارمي عن محمد بن سيرين أنه أوصى ذكر ما أوصى به، أو هذا ذكر ما أوصى به محمد بن أبي عمرة بنيه وأهل بيته: أن اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وأوصاهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصاهم أن لا يرغبوا أن يكونوا موالي الأوصال وإخوانهم في الدين، وإن العفة والصدق خير وأبقى من الزنا والكذب. إن حدث به حدث في مرضي هذا قبل أن أغير وصيتي هذه. ثم ذكر حاجته. وفي الدارمي عن ابن سيرين عن أنس قال: هكذا كانوا يوصون، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وأوصى من ترك بعده من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصى إن حدث به حدث من وجعه هذا إن حاجته كذا وكذا. وفي الدارمي عن مكحول حين أوصى قال نشهد هذا فاشهد به أن فأشهد به أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ويؤمن بالله ويكفر بالطاغوت على ذلك يحيى إن شاء الله ويموت ويبعث. وأوصى فيما رزقه الله فيما ترك إن حدث به حدث وهو كذلك وهو كذا وكذا إن لم يغير شيئا مما في هذه الوصية. وعنه قال هذه وصية أبي الدرداء. وفي الدارمي عن أبي حيان التيمي عن أبيه قال كتب الربيع بن خيثم وصيته بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به الربيع بن خيثم. أو خثيم الشيخ
أنت عندك أي الآية مش متقدم يا ولا السحر
عندي خيثم لكن المشهور خثيم.
من هو؟
الربيع
صحابي ده ولا وش؟
لا متابعين
يمكن خيس على ما هي عليه.
قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به الربيع بن قيثم وأشهد الله عليه وكفى بالله شهيدا وجازيا لعباده الصالحين ومثيبا فإني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا الله. وإني آمر نفسي ومن أطاعني أن نعبد الله في العابدين ونحمده في الحامدين وأن ننصح لجماعة المسلمين. الكتاب السادس البر والصلة بين أفراد الأسرة باب بر الوالدين. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك أحد باليمن؟ قال أبواي. قال أذنا لك؟ قال لا. قال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. وفي سنن أبي داود والترمذي عن معاوية القشيري قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب الأقرب فالأقرب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة وفضله الذي منعه شجاعا أقرع. ولم يذكر الترمذي الحديث الثاني.
جميع أنواع الجهاد لا جميع أنواع الجهاد يستأذن الأبوين ما لم يستنفر الإمام الناس. يستنفر الإمام الناس إن الجميع يلبي.
وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وفي رواية موقوفة قال الترمذي وهذا أصح. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن معاوية بن جاهمة السلمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك أحية أمك؟ قلت نعم. قال ارجع فبرها. ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك أحية أمك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فارجع إليها فبرها. ثم أتيته من أمامه فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك أحية أمك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ويحك إلزم رجلها فثم الجنة. ولفظ النسائي يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال هل لك من أم؟ قال نعم. قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول
هذا يعني يدل على يعني عليه ما جاء من أحاديث هي بمثابة قواعد، كقول النبي لما سأل أفضل الأعمال قال إيمان بالله، قال ثم أي، قال بر الوالدين، قال ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله، فجعل الجهاد في سبيل الله بعد بر الوالدين.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله من أبرت؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. قال ثم من؟ قال أثقال الأدنى فالأدنى. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القنطار 12,000 أوقية، كل أوقية خير مما بين السماء والأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة فيقول أنا هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. قال في الزوائد إسناده صحيح الرجال ثقات. فقال الألباني عن الأول ضعيف وعن الثاني حسن.
مش الأول مش الثاني.
قال الأول قنطار 12,000
الثاني هو استغفار الولد صحيح.
وفي سنن أبي داود عن كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة. قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود عن أبي الطفيل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة. قال أبو الطفيل وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور، إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها وراءه فجلست عليه فقالت من هي؟ فقلت من هي؟ فقالوا هذه أمه التي أرضعت. قال الألباني ضعيف الإسناد. وفي سنن أبي داود عن عمر بن السائب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقاد عليه، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه. قال الألباني ضعيف الإسناد. وفي سنن ابن ماجه عن ابن سلامة السلمي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصي امرأ بأمه ثلاثا، أوصي امرأ بأبيه، أوصي امرأ بمولاه الذي يليه وإن كان عليه منه أذى يؤذيه. قال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن المقدام بن معد كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. قال في الزوائد في إسناده إسماعيل وروايته عن الحجازيين ضعيفة كما هنا. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال هما جنتك ونارك. قال في الزوائد في إسناده يزيد بن القاسم ضعفه. وقال الألباني ضعيف. باب
فضل بالنسبة للوالدين على الأم، قال أمك أم أمك أم أمك، فهذا يدل على أن الأم مقدمة في الصلة على الأب. وأما ما يتعلق بالاحترام فالأب يقدم على الأم، وهذه طريقة القرآن. أما في الصلة والدعاء والتصدق فالأم تقدم، لكن في الدنيا التعامل والاحترام فالأب يقدم على الأم في ذلك. قال تعالى وللرجال عليهن درجة، نعم. إيه بالمال دعاء يعني كل ما يدخل تحت كلمة البر، سواء كما بالقول كلمة الأم مقدمة. نعم.
باب فضل صلة أصادق الوالدين. وعند أبي داود وابن ماجه عن أبي سيد مالك بن ربيعة الساعدي قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. قال الألباني ضعيف.
هذه حديث حسن، حديث حسن له شواهد في الصحيح، جاء في الصحيح أن عمر رأى رجلا وكان مسافرا، كان له حمار يتروح عليه، يركب الناقة يعني يتروح يركب الحمار، رأى الرجل فأعطاه الحمار وأعطاه عمامة له، فقيل له في ذلك: أعطيت عمامة كنت تشد بها على رأسك، أعطيت حمارا كنت تتروح عليه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه.
باب رحمة الأولاد. وعند ابن ماجه عن يعلى العامري أنه قال: جاء الحسن والحسين
يسعد. قال: وكان صديقا لعمر، هذا الرجل كان صديقا لعمر.
باب رحمة الأولاد. وعند ابن ماجه عن يعلى العامري أنه قال: جاء الحسن والحسين يسعيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضمهما إليه وقال: إن الولد مبخلة مجبنة. وعند الترمذي عن عمر بن عبد العزيز قال: زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو محتضن أحد ابني ابنته وهو يقول: إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون، وإنكم لمن ريحان الله.
لعلها تبخلون.
تبخلون
أنكم سبب أن الإنسان يكون بخيل جبان.
إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون، وإنكم لمن ريحان الله. قالت مدي: لا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماع من خوله. وقال الألباني ضعيف. وعند ابن ماجه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. باب فضل الإحسان إلى البنات. وعند أبي داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهم إلا دخل الجنة. زاد في رواية لأبي داود والترمذي: أو بنتان أو أختان. ولأبي داود: من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهم فله الجنة. قال الألباني عن الروايتين الأخيرتين ضعيف. وعند ابن ماجه عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. وعند ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة.
ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة.
وعند أبي داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أنثى فلم يئد فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها. قال يعني الذكور أدخله الله الجنة. قال الألباني ضعيف وصححه شيخنا.
السلام
عليكم. شيخ كان هذا هو سبب يعني الوصية بالبنات ما كان عندهم من
صحيح يعني نظرتهم في الجاهلية يعني الأنثى يعني.
وعند ابن ماجه عن سراقة ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على أفضل الصدقة ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. قال الألباني ضعيف. باب شيخ يعني من ترك الجهاد لأجل بنات أو عياله هل هذا يعني نقص يعتبر نقص من قول النبي صلى الله عليه وسلم تجبنون؟
لحال الجهاد لا يخلو إما أن يكون فرض وإما أن يكون تطوع.
تطوع
التطوع ليس كذلك. تطوع ليس كذلك يعني فرض نعم، أما إذا كان تطوع فلا.
باب صلة الرحم. وعند أبي داود والترمذي عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها بنته. وعند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به.
الوصل مو فقط يكون في يعني في الوصل المادي والتواصل الاجتماعي، الوصل أيضا يكون بالدعاء، فإن الأقارب يعني حاجتهم إلى الدعاء ربما أعظم من حاجتهم إلى تصلهم بشيء من المال أو تصلهم ب أو بزيارة، هذا خير لهم في دينهم ودنياهم، وهذا مو خاص بالأقارب بل لعامة المسلمين. لهذا جاء في حديث حسن أن من استغفر المسلمين والمسلمات في يوم يقال 100 مرة ونحو ذلك كان له بكل مسلم استغفر له حسنة، كل مسلم استغفر له تلك حسنة. تصور ما شاء الله أعداد المسلمين منذ خلق الله الدنيا، لأنك تستغفر للأحياء والأموات. المقصود أن الأقارب في حاجة إلى الدعاء، حاجة إلى الدعاء، فإذا دعوت لا تنسى الدعاء لأقاربك. نعم. يعني الأصول والحواشي يعني أبوك وأمك والدك خواتك عمك وعمتك خالك وخالتك هكذا، هذولا يجب عليك وصلهم أبناء العمومة يعني أقل، وإن كان هذا خير أبناء العمومة أبناء والمرأة إذا أمكنها فإنها تصل.
وعند الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. باب بر الخالة. وعند الترمذي عن ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. باب هل يطلق امرأته لبر الوالدين. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر قال كانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها، فأبيت فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال عليه الصلاة والسلام طلقها. وعند الترمذي وابن ماجه عن أبي الدرداء أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. قال ابن أبي عمرو ربما قال سفيان إن أمي، وربما قال إن أبي. ولفظ ابن ماجه أن رجلا أمره أبوه أو أمه شك شعبة أن يطلق امرأته فجعل عليها 100 محرم. فأتى أبا الدرداء فإذا هو يصلي الضحى ويطيلها وصلى ما بين الظهر والعصر، فسأله فقال أبو الدرداء أوفي بنذيك وبر بوالديك. وقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على والديك أو اترك.
حال يعني إنه ينبغي للرجل يكون عاقل حيث أنه لا يضر والدته ولا يضر زوجه، فإن كان هناك ما يدعو إلى الطلاق وكانت هناك أسباب وجيهة أبداها الأب أبدتها الأم، فحينئذ يفعل الأصلح. وإن كان لا، الأمر يعني متعلق بالمزاج كما يقال، وأنها ما تريدها أو ما يريدها أو، فهذا حينئذ لو طلق ربما لتضررت الأم، لأنها ظلم منها على هذه المرأة تدعو عليها وتستجاب. فحينئذ ينبغي له أن يسعى للإصلاح بين الزوجة والأم أو الزوجة والأب. ليس كل الناس مثل عمر، عمر إذا قال شيء فهو متقي الله عز وجل فيه مو بهوى، لكن بعض الناس قد يقول هذا عن هوى أب ولا أم. فلا ينبغي أن يستعجل الولد بالتطليق، بل ينبغي أن يتمهل ويحاول بقدر ما يستطيع الإصلاح.
يجب أن ربما يحمل على أنها تؤذيه
من الذي يؤذي،
يعني أقول هذا الحديث تحمل على أنها ربما كانت تؤذيه.
الله أعلم عاد ما الذي كان يجري، لكن عمر رجل صالح تقي.
المقصد الخامس الحاجات الضرورية. الكتاب الأول الطعام والشراب. الفصل الأول
تبويبه الحقيقة مو تبويب علمي، تبويب المعاصرين عندي ما.
الفصل الأول الأطعمة وآداب الأكل. باب التسمية والأكل باليمين وأكل الحلال. وعند ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأكل بشماله. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله بسم الله أوله وآخرة. صحيح بفتح شيخة أوله وآخرة،
يعني إن لم يكن فيه ذا فأوله في أوله وآخرة.
عند الترمذي وابن ماجه والدارمي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في 6 من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى كفاكم. زاد ابن ماجه والدارمي مثل الحديث قبله. وعند أبي داود عن أمية بن مخشي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفع إلى فيه قال بسم الله أوله وآخرة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاء ما في بطنه. قال الألباني ضعيف. باب المؤمن يأكل في معي واحد. عند الدارمي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. باب الأكل متكئا. وعند ابن ماجه عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل وهو منبطحا على وجهه. وعند ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبه رجلان. وعند أبي داود عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها خمر وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه. قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر. باب: إذا وقعت لقمة فليأخذها.
لا يعني الأكمل لا يأكل وهو متكئ. يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا آكل متكئا. طبعا الاتكاء هو الميل إلى أحد الشقين، لأن هذه هيئة قد يظهر فيها شيء من التعالي أو الكبر. لا شك التحريم.
وعند ابن ماجه والدارمي عن الحسن عن ناقل بن يسار
مش قبل هذه مش قبلها عشان
ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبه رجلان.
له كان يقول داو ظهري للملائكة.
وعند ابن ماجه والدارمي عن الحسن عن ناقل بن يسار قال بينما هو يتغذى إذ سقطت منه لقمة فتناولها فأماط ما كان فيها من أذى فأكلها فتغامز به الدهاقين. فقيل: أصبح الله الأمير، إن هؤلاء الدهاقين يتغامزون من أحدك اللقمة وبين يديك هذا الطعام. قال: إني لم أكن لأدع ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأعاجم. إنا كنا نأمر أحدنا إذا سقطت لقمته أن يأخذها فيميط ما كان من أذى ويأكلها ولا يدعها للشيطان. قال الألباني: ضعيف الإسناد والمرفوع صحيح. باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. وعند أبي داود عن أبي أيوب الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل وشرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوقه وجعل له مخرجا. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن معاذ بن أنس الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد أبو داود: وما تأخر. ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وعند الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. وعند ابن ماجه والدارمي عن سنان بن سنة الأسلمي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. قال الألباني: ضعيف وحسنه شيخنا. باب: طعام الواحد يكفي اثنين. وعند ابن ماجه عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طعام الواحد يكفي الاثنين، وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة، وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة. قال في الزواج بإسناد عمرو بن دينار وهو ضعيف. وقال الألباني: ضعيف جدا وحسنه شيخنا. باب: نعم الأدم الخل. وعند الترمذي عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلت: لا، إلا كسرة يابسة وخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قربيه، فما أكثر بيت من أدم فيه خل. وعند ابن ماجه عن أم سعد قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وأنا عندها فقال: هل من غداء؟ قالت: عندنا خبز وتمر وخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل، اللهم بارك في الخل، فإنه كان إمام الأنبياء قبلي ولم يفتقر بيت فيه خل. قال الألباني موضوع. باب القساء بالرطب. عن أبي داود بن ماجه عن عائشة قالت كانت أمي تعالجني للسمنة تريد أن تدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقام لها ذلك حتى أقلت القساء بالرطب فسمنتك أحسن سمنة. عند ابن ماجه عن سهل بن سعد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالبطيخ. شيخ الكتاب
قصة نوع الخيار قال في اسمه يا وانثاري قد ومنه بالطيخ منه يؤخذ الرطب يكون سبب السمنة هنا
يعني مع الرطب
مع الرطب.
باب العجوة والتمر. عند أبي داود وابن ماجه عن أنس بن مالك قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه. عند أبي داود عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالتمر فيه دود فذكر معنى حديث أنس. وعند أبي داود عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه. قال الألباني ضعيف. وعند ابن ماجه عن عبيد الله بن أبي رافع عن جدته سلمى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه. قال في الزوائد في إسناده عبيد الله بن علي مختلف فيه. وعند ابن ماجه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا البلح بالتمر كلوا الخلق بالجديد فإن الشيطان يغضب ويقول بقي ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. قال الألباني موضوع.
خلق يعني هو نعم.
ويقول بقي ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. وعند أبي داود عن سعد قال مرضت مرضا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي فقال إنك رجل مفقود. إيت الحارث ابن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب فليأخذ 7 تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن. قال الألباني ضعيف. باب القران في التمر. عند ابن ماجه عن سعد مولى أبي بكر وكان سعد يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبه حديثه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإقران يعني في التمر. باب الدباء. وعند ابن ماجه عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع. وعند ابن ماجه عن أنس قال بعثت معي أم سليم بمكتل فيه رطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد وخرج إلى مولى له دعاه فصنع له طعاما فأتيته وهو يأكل قال فدعاني لآكل معه قال وصنع ثريدة بلحم وقرع فإذا هو يعجبه القرع قال فجعلت أجمعه فأدنيه منه فلما طعمنا منه رجع إلى منزله ووضعت المكتل بين يديه فجعل يأكل ويقسم حتى فرغ من آخره. عند ابن ماجه عن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعنده هذه الدباء فقلت أي شيء هذا قال هذا القرع هو الدباء نكثر به طعامنا. عند الترمذي عن أبي طالوت قال دخلت على أنس بن مالك وهو يقول يا لك شجرة ما أحبك إلا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. قال الألباني ضعيف الإسناد. باب إذا وقع الذباب في الإناء. وعند النسائي وابن ماجه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أحد جناح الذباب سم وفي الآخر شفاء فإذا وقع في الطعام فانقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. ولفظ النسائي إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقله. باب غسل اليدين قبل الطعام وبعده. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. ولفظ غير أبي داود: وفي يده ريح غمر. وزاد في أوله في رواية الترمذي: إن الشيطان حساس لحاس فاحذره على أنفسكم. وعند ابن ماجه عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يلومن مؤمن إلا نفسه يبيت وفي يده ريح غمر. وعند الترمذي عن أم سلمة أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. وعند أبي داود والترمذي عن سلمان قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. قال الألباني: ضعيف. وعند أبي داود عن جابر بن عبد الله قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجته، وبين أيدينا تمر على ترس أو جحفة، فدعوناه فأكل معنا وما مسنا. قال الألباني: ضعيف الإسناد، وحسنه شيخنا. وعند ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع. قال في الزواج بإسناده جبارة وكثير، وهما ضعيفان. وقال الألباني: ضعيف. باب الأكل بآنية أهل الكتاب والمشركين. شوف مقصود الوضوء وغسل الحديث عليه.
لا، المقصود بالوضوء بركة الطعام وضوء كامل، لكن الحديث ضعيف.
باب الأكل بآنية أهل الكتاب والمشركين. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل فقال: إن من الطعام طعاما نتحرج منه. فقال: ألا؟ فقال: لا يختلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية. ولفظ الترمذي وابن ماجه: سألت عن طعام النصارى. وعند أبي داود عن جابر قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم. باب أكل اللحم. وعند أبي داود عن عبد الله بن مسعود قال: كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عراق الشاه. وعند أبي داود عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع. قال: وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود هم سموه. وعند الترمذي عن عبد الله المزني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقته، فإن لم يجد لحما أصاب مرقة وهو أحد اللحمين. قال الألباني: ضعيف. وعند أبي داود عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اللحم بالسكين، فإنه من صنع الأعاجم، وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ. قال أبو داود: وليس هو بالقوي. وقال الألباني: ضعيف. وعند أبي داود والترمذي والدارمي عن صفوان بن أمية قال: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فآخذ اللحم بيدي من العظم، فقال أدني العظم من فيك فإنه أهنأ وأمرأ. قال الألباني: ضعيف. ولفظ الترمذي والدارمي: ينهس اللحم نهسا. وعند الترمذي عن عائشة قالت: ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا يجد اللحم إلا غباء، فكان يعجل إليه لأنه أعجلها نضجا. قال الألباني: منكر. وعند ابن ماجه عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم. قال في الزواد بإسناد سليمان بن عطاء: ضعيف. وقال الألباني: ضعيف جدا. وعند ابن ماجه عن أبي الدرداء قال: ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لحم قط إلا أجاب، ولا أهدي له لحم قط إلا قبله. قال في الزوائد كالذي قبله. وقال الألباني: ضعيف جدا. وعند ابن ماجه عن عبد الله بن جعفر أنه حدث ابن الزبير وقد نحر لهم جزورا أو بعيرا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والقوم يلقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم يقول: أطيب اللحم لحم الظهر. قال الألباني: ضعيف. وعند ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: ما رفع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل شواء قط، ولا حملت معه طنفسه. قال في الزواج بإسناده جبارة وكثير وهما ضعيفان. وقال الألباني ضعيف الإسناد. باب ما جاء في لحوم الجلالة وألبانها. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. ولأبي داود نهى عن ركوب الجلالة والجلالة. وله نهى عن الجلالة من الإبل أن يركب عليها. ويشرب من ألبانها. وروى الثلاثة والدارمي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجتمة ولبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء. وهو عند أبي داود عن ركوب الجلالة. وعند أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها. باب ما جاء في الحوار والرقاق. وعند ابن ماجه عن أم أيمن أنها غربلت دقيقا فصنعت للنبي صلى الله عليه وسلم رغيفا فقال ما هذا؟ قال الطعام نصنعه بأرضنا فأحببت منه لك رغيفا. فقال ردي فيه ثم عجنيه. وعند ابن ماجه عن أنس بن مالك قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفا محورا بواحد من عينيه حتى لحق بالله. قال الألباني ضعيف الإسناد وحسنه شيخنا. وعند ابن ماجه عن عطاء
ضعيف
المحورة.
هذا أصله الصحيح.
وعند ابن ماجه عن عطاء زار أبو هريرة قومه يعني قرية أظنه قال ينا فأتوه برقاق من رقاق الأول فبكى وقال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعينه قط. قال في الزواج بإسناد ابن عطاء هو ضعيف. قال الألباني ضعيف الإسناد. باب أكل الجبن والسمن. وعند أبي داود عن ابن عمر قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع. وروى الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء قال الحلال ما حل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. باب ما جاء في اللبن. وروى ابن ماجه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقول اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه ومن سقاه الله لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإني لا أعلم ما يجزي من الطعام والشراب إلا اللبن. وعند ابن ماجه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بلبن قال بركة أو بركتان. قال الألباني ضعيف. باب ما جاء في أكل الزيت. روى الترمذي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ولفظ ابن ماجه ائتدموا بالزيت. وروى الترمذي والدارمي عن أبي أسيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت والدهن
زيت الزيتون يعني زيت هنا زيت الزيتون.
وروى الترمذي والدارمي عن أبي أسيد قال إن قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت والدهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ولفظ الدارمي كل الزيت فإنه مبارك وأتدئموا به وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت وادهنوا به فإنه مبارك. قال في الزواج في إسناد عبد الله المقبري متروك. وقال الألباني ضعيف جدا. باب ما جاء في الملح. وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد إدامكم الملح. قال في الزواج بإسناده عيسى بن أبي عيسى الخياط متروك. وقال الألباني ضعيف. باب أكل الثريد. وروى أبو داود عن ابن عباس قال كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من الحيس. قال أبو داود هو ضعيف. وقال الألباني ضعيف. وروى الدارمي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا أتيت بثريد
يعني قد حسن حديث فضل عائشة على النساء في فضل الثريد على سائر ما يدل على أنه يعني محبوب عند النبي وهو أفضل الطعام على نعم.
باب. وعند الدارمي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا أتيت بثريد أمرت به فغطي حتى يذهب فوره ودخانه، وتقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعظم للبركة. عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه أحمد بإسنادين أحدهما منقطع وفي الآخر ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف. قال رواه الطبراني وفيه قرة بن عبد الرحمن والثقه بن حبان وغيره وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجالهما رجال الصحيح.
يعني هذه الطرق تقوي، هذه الطرق المجموعة تقوي.
باب أكل لحم الحبارى. فعند أبي داود والترمذي عن سفينة قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى. قال الألباني ضعيف. باب أكل حشرات الأرض. وعند أبي داود عن ملقام بن تلب عن أبيه قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما. قال الألباني ضعيف. وعند أبي داود عن عيسى بن نميلة عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا قل لا أجد فيما أحيي إلي محرما الآية. قال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال ما لم ندري. قال الألباني ضعيف. باب شيخ الحشرات المحرمة استقدارها
بنفسه خبائث ما يجوز بعد ما فيه خير عند يعني عصر النحل أو الجراد. نعم.
باب الثمار والفواكه. وعند ابن ماجه عن النعمان بن بشير قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم عنب من الطائف فدعاني فقال خذ هذا العنقود فأبلغه أمك فأكلته قبل أن أبلغه إياها. فلما كان بعد ليال قال لي ما فعل العنقود هل أبلغته أمك؟ قلت لا. قال فسماني غدر. قال الألباني ضعيف. وعند ابن ماجه عن طلحة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وبيده سفرجلة فقال دونكها يا طلحة فإنها تجم الفؤاد. قال في الزوائد في إسناده عبد الملك الزبيري مجهول. وقال الألباني ضعيف الإسناد. باب جمع لونين من الطعام. وعند أبي داود وابن ماجه عن ابن بسر السلميين قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبدا وتمرا وكان يحب الزبد والتمر. زاد عند ابن ماجه فوضعنا تحته قطيفة لنا صببناها له صبا فجلس عليها فأنزل الله عليه الوحي في بيتنا. وعند أبي داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب فيقول نكسر حر هذه ببرد هذه وبرد هذه بحر هذا. ولم يذكر الترمذي المرفوع. وعند أبي داود وابن ماجه عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا يدل على أن تمر المدينة كان في حرارة.
وعند أبي داود وابن ماجه عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن. فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به فقال في أي شيء كان هذا؟ قال في عكة ضب. قال ارفعه. زاد ابن ماجه فأبى أن يأكله. قال أبو داود هذا حديث منكر. فقال الألباني ضعيف. وعند ابن ماجه عن ابن عباس قال أول ما سمعنا بالفالودج أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمتك تفتح عليهم الأرض فيفاض عليهم من الدنيا حتى إنهم يأكلون الفالودج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما الفالودج؟ قال يخلطون السمن والعسل جميعا. فشهق النبي صلى الله عليه وسلم لذلك شهقه. قال في الزواد به عبد الوهاب يضع الحديث. وقال الألباني منكر الإسناد موضوع المتن. وعند ابن ماجه عن ابن عمر قال دخل عليه عمر وهو على مائدته فأوسع له عن صدر المجلس فقال بسم الله ثم ضرب بيده فلقم لقمة ثم ثنى بأخرى ثم قال إني لأجد طعم دسم وما هو بدسم اللحم. فقال عبد الله يا أمير المؤمنين إني خرجت إلى السوق أطلب السمن السمين لأشتريه فوجدته غاليا فاشتريت بدرهم من المهزول وحملت عليه بدرهم سمنا فأردت أن يتردد عيالي عظما عظما. فقال عمر: ما اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا أكل أحدهما وتصدق بالآخر. قال عبد الله: خذ يا أمير المؤمنين فلن يجتمع عندي إلا فعلت ذلك. قال: ما كنت لأفعل. قال: في الزوائد إسناده حسن فيه يحيى بن عبد الرحمن. وقال الألباني: ضعيف. باب: من أكل كل ما اشتهى. وعند ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت. قال في الزواج إسناده ضعيف. وقال الألباني: موضوع. باب: النهي عن إلقاء الطعام. وروى ابن ماجه عن عائشة قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها وقال: يا عائشة أكرمي كريما فإنها ما نفرت عن قوم قط فعادت إليهم. قال في الزواج بإسناد الوليد بن محمد وهو ضعيف. وقال الألباني: ضعيف. باب: ما جاء في طعام العشاء. وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا العشاء ولو بكف من تمر فإن تركه يهرم. قال في الزواج بإسناد إبراهيم بن عبد السلام وهو ضعيف. وقال الألباني: ضعيف جدا. وروى الترمذي عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعشوا ولو بكف من حشر فإن ترك العشاء مهرمة. قال الترمذي: هذا حديث منكر. وقال الألباني: ضعيف. باب: التعوذ من الجوع. وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. قال في الزواج بإسناده لكم بن أبي سليم وهو ضعيف. باب: الاقتصاد في الأكل وعدم الشرب.
الحديث الحسن. الحديث
باب: الاقتصاد في الأكل وعدم الشبع. وعند الترمذي وابن ماجه عن مقدام ابن مادي كريم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، حسب ابن آدم الأكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وعند ابن ماجه لقيمات وفيه: فإن غلبت الآدمي نفسه. وروى ابن ماجه عن عطية بن عامر الجهني قال: سمعت سلمان وأكره على طعام يأكله فقال: حسبي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. قال في الزوائد الإسناد سعيد بن محمد الوراق وعفو ووثق بن حبان والحاكم. وعند الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. باب: المضطر إلى الميتة. شيخ ابن التحريم، تحريم الشبع، ما فيه ترتيب عقوبة، أطولهم جوعا.
من أكل من مال حلال فإنه لا يعاقب على شبعه، يعاقب على شبعه إذا أكل من مال حرام. قال النبي عليه السلام: اشرب. قلت: يا رسول الله، إني لا أجد له مسلكا، اشرب. ولكن يعني ينبغي، ولكن النبي يقول: كل ما شئت والبس ما شئت من غير سرف ولا مخيلة. سرف، هذه قاعدة الشريعة. ولكن واجب المؤمن إذا أكل أو شرب أو لا أن يشكر الله عز وجل ويحمده على هذا. هو ما يلزم أنه يكون غني، ما يلزم يكون غني.
باب: المضطر إلى الميتة. وعند أبي داود عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت، فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت فقالت امرأته انحرها فأبى فنفقت فقالت اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فسأله فقال هل عندك غدا يغنيك قال لا قال فكلوها قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هل لا كنت نحرتها قال استحييت منك. وعند أبي داود عن
هذا يعني خلاف ميت ولكن عن هذا كان في مسغبة جوع شديد حينئذ يجوز ليأخذوا الأشياء التي مثلما قالت المرأة شحمها ودكيها.
وروى أبو داود عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لنا من الميتة قال ما طعامكم قالوا نغتبق ونصطبح. قال أبو نعيم فسره لعقبة قدح غدوة وقدح عشية قال ذلك وأبي الجوع فأحل له ميتة في هذه الحال. قال الألباني ضعيف الإسناد. وعند الدارمي عن أبي واقد قال قلنا يا رسول الله إنا بأرض يكون بها المخمصة فما يحل لنا من الميتة قال إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تختفوا بقلا فشأنكم بها قال الناس يقولون بالحاء وهذا قال بالخاء. رواه أحمد والبيهقي والطبراني ورجاله ثقات. باب الاجتماع على الطعام. وعند أبي داود بن ماجة عن وحشي الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال فلعلكم تفترقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. وعند ابن ماجة عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة. قال الألباني ضعيف جدا. باب الأكل مما يليك. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها. وعند الترمذي وابن ماجة فكل من
أعلاها يعني أوسط
على الصحفة وسطها شيخ
الوسط نعم وسطها
وسطها يعني الجوانب وعند الترمذي وابن ماجه فكلوا من حافته ولا تأكلوا من وسطه. وعنه الدارمي كان كلوا من حافاتها أو قال جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. وعند أبي داود وابن ماجه عبد الله بن مسلم قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتى بتلك القصعة يعني وقد سرد فيها فالتفوا عليها فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه جلسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. وزاد في رواية ابن ماجة في أوله أهدية النبي صلى الله عليه وسلم شاة فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل. وروى ابن ماجة عن واثلة بن الأسقع قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس الثريد فقال كلوا بسم الله من حواليها واعفوا رأسها فإن البركة تأتيها من فوقها. وعند الترمذي وابن ماجة عن عكراش بن ذؤيب قال بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار قال ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة فقال هل من طعام فأتينا بجفنة كثيرة الثريد والوذر وأقبلنا نأكل منها فخبطت بيدي من نواحيها وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه فقبض بيده اليسرى على يد اليمنى ثم قال يا أكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان من الرطب أو من ألوان الرطب عبيد الله شك قال فجعلت آكل من بين يدي وجعلت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وقال يا فراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسح ببلل كفيه وجاوز ذراعه ورأسه وقال يا أفراش هذا الوضوء مما غيرت النار. ولم تذكر رواية ابن ماجه غسل اليدين وما بعده. قال الألباني ضعيف. وابن ماجه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت المائدة فليأكل ما يليه ولا يتناول بين يدي جليسه. باب لعق الصحفة. قال في الزوائد الإسنادي عبد الأعلى ضعف وقال الباني ضعيف جدا. إذا وضعت المائدة فليأكل ما يليه ولا يتناول من بين يدي جليسه.
هنا حديث حسن صحيح. يا غلام بسم الله وكل مما يليه. إذا جلس الجسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يفترش ساقيه ويجلس عليه مثل جسد شهد على كل حال هذا الذي لأن منهي هو الاتكاء يعني مو منهي بعد أنه جاء فلا آكل متكئا الحافظ حتى قد لا يفهم منه التراخ ولكن قد يقال أقل أحوال التراخ. بعضهم قال إن التربع اتكاء والصحيح أنه ليس اتكاء. اتكاء هو الميل إلى أحد الشقين. قال وكان متكئا ثم جلس حديث الآخر.
باب لعق الصحفة. وروى الترمذي وابن ماجه والدارمي عن نبي شعثة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له قصعة. قال الألباني ضعيف. باب النفخ في الطعام. وروى ابن ماجه عن عباس قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء. قال الألباني ضعيف. باب عرض الطعام. وروى ابن ماجه عن أسماء بنت يزيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فعرض علينا فقلنا لا نشتهيه فقال لا تجمع فقال لا تجمعنا جوعا وكذبا. باب خلو النعال عند الطعام. وروى الدارمي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع الطعام فاخلعوا نعالكم فإنه أروح لأقدامكم. قال رواه الحاكم في المستدرك والديلمي في الفردوس وسنده ضعيف جدا. باب القيام عن الطعام. وعند ابن ماجه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام عن الطعام حتى يرفع. قال في الزوائد الإسناد الوليد بن مسلم ومكحول الدمشقي مدلسان ومنير بن الزبير ضعيف. وقال الألباني ضعيف جدا. وعند ابن ماجه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت المائدة فلا يقوم رجل حتى ترفع المائدة ولا يرفع يده وإن شبع حتى يفرغ القوم وليعذر فإن الرجل يخجل جليسه فيقبض يده وعسى أن يكون له في الطعام حاجة. قال في الزواد الإسنادي عبد الأعلى وهو ضعيف. وقال الألباني ضعيف جدا. باب الدعاء لصاحب الطعام. وعند أبي داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وعند أبي داود عن جابر بن عبد الله قال صنع أبو الهيثم بن تيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما فرغوا قال أثيبوا أخاكم؟ قالوا يا رسول الله وما إثابته؟ قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرابه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثباته.
إثابته.
قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. قال الألباني ضعيف.
لفظ يتوضأ الصائم.
نعم. قال جاء من النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال عليه الصلاة والسلام أفطر عندكم الصائم.
كان صائم أفطر عنده. يعني أنه لا يتنفس بين الإناء ثم نفس ثم يشرب وهكذا. قال فإنه أهنأ وأمرأ. أو تأخذ كيف يكتب أربع خمس كيف.
الفصل الثاني الذبائح والصيد.
أما حديث بالتيهان في البخاري ولكن لعله بهذا اللفظ الشيخ.
الفصل الثاني الذبائح والصيد. باب إحسان الذبح والقتل. وعند ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل ويجر شاة في أذنها فقال دع أذنها وخذ بسالفتها. قال في الزواد الإسنادي موسى بن محمد وضعيف. وقال الألباني ضعيف الإسنادي جدا. سالفة وخذ بسالفتها
ظاهر من الشعر اللي على رقبتها.
وروى ابن ماجه عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم. قال وإذا ذبح أحدكم فليجهز. قال في الزواد بإسناد ابن لهيعة وضعيف شيخه ضعيف. وقال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا.
مش الحديث
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز.
نعم هذا حديث حسن.
وعند أبي داود وابن ماجه وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي المليح قال قال نبيشة نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله عز وجل واطموا. قال إنا كنا نفرع فرعا قالوا إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل. قال نصر استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه. قال خالد أحسبه قال على ابن السبيل فإن ذلك خير. قال خالد قلت لأبي قلابة كم السائمة؟ قال 100. زاد النسائي في رواية في أوله قال صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 كيما تسعكم فقد جاء الله عز وجل بالخير فكلوا وتصدقوا وادخروا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وعند أبي داود عن عائشة قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل 50 شاة شاة. وعند أبي داود عن سعيد قال الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. وعند ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرعة ولا عتيرة. وروى الأربعة عن مخنف ابن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال يا أيها الناس إن على كل أهل بيتي في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة هذه التي يقول الناس الرجبية؟ وروى النسائي عن الحارث بن عمرو قال أبو داود العتيرة منسوخة هذا خبر منسوخ.
سنة مو منسوخ وهو مو صحيح. وقل لم يكن منسوخا فهو حديث شاذ. كان الأمر كما قال أبو داود ولا أظنه ولا أظنه أقرب الأقرب أنه شاذ وهو منسوخ.
وروى النسائي عن الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو على ناقة العظباء فأتيته من أحد شقيه فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي استغفر لي. فقال غفر الله لكم ثم أتيت من الشق الآخر أرجو أن يخصني دونهم فقلت يا رسول الله استغفر لي فقال بيده غفر الله لكم فقال رجل من الناس يا رسول الله العتائر والفرائع قال من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع في الغنم أضحيتها وقبض أصابعه إلا واحدة قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا كذا يعني قبض أصابعه إلا واحدة يعني عليه واحدة فقط في السنة
لا أدري والله الآن شيء ما قال شيء تحت
لا
هذا مثل الحديث الأول
قال رجل يا رسول الله العتائر والفرائع قال من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع بالغنم يبخيتها وقبض أصابعه إلا واحدة
يعني كل هذه ليست مشروعة إلا الأضحية
وروى النسائي والدارمي عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين النقيط بن عامر العقيلي قال قلت يا رسول الله إنا كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس به قال وكيع بن عدس فلا أدعه قال في سندي وكيع بن عدس مجهول فقال الألباني صحيح بما قبله باب ما يفعله المذكي وعند أبي داود عن عطاء بن يسار عن رجل بني حارثة أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد فأخذها الموت فلم يجد شيئا ينحرها به فأخذ وتدا فوجع به في لبتها حتى أهري قدمها ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك فأمره بأكلها وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا فقال أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل ولفظ النسائي أهرق الدم وعند ابن ماجه فلا نجد سكينا إلا الضرار وشقة العصا وروى الترمذي عن جابر بن عبد الله أن رجلا من القوم الشيخ هذه بحث على الضرورة يعني وروى الترمذي عن جابر بن عبد الله أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو اثنين فذبحهما بمروة فتعلقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلهما وروى النسائي وابن ماجه عن زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها وعند النسائي عن جرير بن حازم قال حدثنا أيوب عن زيد بن أسلم فلقيت زيد بن أسلم فحدثني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال كانت لرجل من أنصار ناقة ترعى في قبل أحد فعرض لها فنحرها بوتد فقلت لزيد وتد من خشب أو حديد قال لا بل خشب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلها وعند أبي داود عن ابن عباس وأبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان زاد ابن عيسى في حديثه وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفر الأوداج ثم تترك حتى تموت قال الألباني ضعيف وروى الخمسة عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك قال الألباني ضعيف منكر وقال أبو داود وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش باب ذبيحة الأعراب وعند أبي داود عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب باب الصيد بالكلب وبالقوس وروى النسائي عن عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني فيها قال ما أمسك عليك كلابك فكل قلت وإن قتلنا قال وإن قتلت قال أفتني في قوسي قال ما رد عليك سهمك فكل قال وإن تغيب علي قال وإن تغيب عليك ما لم تجد فيه أثر سهم غير سهمك أو تجده قد صل يعني قد أنتن. باب إذا غاب الصيد يومين أو أكثر. شيخ الكلب يغسل الميت اللي ذبحته
يعني. نعم هذا توقف في المائعات.
باب إذا غاب الصيد إذا غاب الصيد يومين أو أكثر. وروى أبو داود عن علي بن حاتم قال يا رسول الله أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجد ميتا وفي سهمه أيأكل؟ قال نعم إن شاء أو قال يأكل إن شاء. يقيد الحديث قبل شخص إذا ما صلى.
نعم
أنت. باب أنه يعني الصيد بالخلف والبندقة. وعند الدارمي عن الزبير بن عدي عن خراش بن جبير قال رأيت في المسجد فتى يخذف فقال له شيخ لا تخذف فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحد. فغفل الفتى فظن أن الشيخ لا يقول له فخذف. فقال له الشيخ أحدثك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ثم تخذف والله لا أشهد لك جنازة ولا أعودك في مرض ولا أكلمك أبدا. فقلت لصاحب لي يقال له مهاجر انطلق إلى خراش فاسأله فسأله عنه فحدثه. باب تحريم كل ذي ناب من السباع. وعند أبي داود عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. وأيما رجل ضعف قوما فلم يقره فإن له أن يعقبهم في مثل قراه. باب تحريم الحمر الأنسية. وعند أبي داود عن غالب بن أبجر قال أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لكم الحمر الأهلية. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أصابتنا سنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان الحمر وإنك حرمت لكم الحمر الأهلية. فقال أطعم أهلك من سمين حمرك فإني حرمتها من أجل جوال القرية يعني الجلالة. قال الألباني ضعيف الإسناد مضطرب. وعند ابن ماجه عن مقدام ابن ماجه كرب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء حتى ذكر الحمر الإنسية. باب إباحة الضب والأرنب. وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن ثابت بن وديعة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فأصبنا ضبابا قال فشويت منها ضبا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه قال فأخذ عودا فعد به أصابعه ثم قال إن أمة بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب هي. قال فلم يأكل ولم ينه. وعند أبي داود عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب. وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد قال أصدت أرنبين فذبحتهما بمروة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأمرني بأكلهما. شيخ ما يعني الضب صح؟
لا هذا كان في أول الأمر ثم لكن النبي كرهه عليه الصلاة والسلام.
لأجل المسخ يعني.
لا قال إنه ليس بأرض قومي أجد نفسي أجد عافه.
وروى النسائي عن أبي الحوتكية قال عمر رضي الله عنه من حاضرنا يوم القاحة؟ قال أبو ذر أنا أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب فقال الرجل الذي جاء بها إني رأيتها تدمى فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل ثم إنه قال كل فقال رجل إني صائم قال وما صومك؟ قال من كل شهر ثلاثة أيام. قال فأين أنت عن البيض الغر 13 و14 و15؟ وفي رواية له قال أبي جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أرنب قد شواها وخبز فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إني وجدتها تدمى
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يضر كلوا، وقال العربي كل، قال إني صائم، قال صوم ماذا؟ قال صوم 3 أيام من الشهر، قال إن كنت صائما فعليك بالغد البيض 13 و14 و15. قال الألباني الأولى حسن والثانية ضعيف، وهي عن ابن حوتكية.
ابني يعني أنها تحير، يعني تحير
تحير
تحير نعم.
وروى النسائي عن أبي هريرة قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل، وأمر القوم أن يأكلوا، وأمسك الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعك أن تأكل؟ قال إني صائم 3 أيام من الشهر، قال إن كنت صائما فصم الغر. وفي رواية مرسلة أن الأعرابي قال إني رأيت بها دما فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وفيها أن الذي لم يأكل غير الذي أهداها، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا 13 و14 و15. قال الألباني ضعيف. وعند أبي داود عبد الله بن عمرو أنه كان بالصفاح مكان بمكة، وأن رجلا جاء بأرنب قد صادها فقال يا عبد الله بن عمرو ما تقول؟ قال قد جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جائس فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها وزعم أنها تحيض. قال الألباني ضعيف الإسناد. عند ابن ماجه عن خزيمة بن جزء قال قلت يا رسول الله جئتك ليسألك عن أحناش الأرض ما تقول في الضب؟ قال لا أكله ولا أحرمه. قال قلت فإني أكل مما لم تحرم ولما يا رسول الله؟ قال فقدت أمة من الأمم ورأيت خلقا رابني. قلت يا رسول الله ما تقول في الأنبي؟ قال لا أكل ولا أحرمه. قلت فإني أكل مما لم تحرم ولما يا رسول الله؟ قال نبئت أنها تدمى. قال الألباني ضعيف. باب إباحة الجراد والدجاج. وعند ابن ماجه عن أنس مالك قال كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق. قال في الزواج في إسناده أبو سعيد البقال وهو ضعيف. وقال الألباني ضعيف الإسناد. وعند أبي داود وابن ماجه عن سلمان قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال أكثر جنود الله لا أكله ولا أحرمه. قال الألباني ضعيف. وعند ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحلت لنا ميتتان الحوت والجراد. قال في الزواج الإسناد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وضعيف وحسنه شيخنا. وعند الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا على الجراد قال اللهم أهلك الجراد اقتل كباره وأهلك صغاره وأكسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواههم عن معاشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء. قال فقال رجل يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها نثرة حوت في البحر. فلفظ ابن ماجه إن الجراد نثرة الحوت في البحر. قال الألباني في ضعيف ابن ماجه موضوع ولم يخرجه الترمذي. باب إباحة لحوم الخيل. وهو ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال كنا نأكل لحوم الخيل قلت فالبغال؟ قال لا. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع، ولم يذكر ابن ماجه كل ذي ناب. وفي رواية للنسائي لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. ولأبي داود قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حضائرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على لا يحل أموال المعاهدين إلا بحقها وحرام عليكم حمر الأهلية وخيذها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. بسم الخير شيخ
الذي يظهر لي والله أن أكله الخير كان في وقت معين وقت يعني احتاج فيه إلى أكلها، ولكنها لا تؤكل الخيل مثل إن كانت يمكن أخذ تحرير من الحمير، ولكنها مثل الحمير. قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة عند الأكل هذا من الرفوب والزينة، لكن تؤكل عند الحاجة يعني التي ما وجدوا شيئا. فقد قال النبي الخير معقود بين راسها خير الى يوم القيامه. طيب هي الجهاد والقتال.
باب النهي عن صبر عن صبر البهائم. وعند النسائي عن عبد الله بن جعفر قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس هم يرمون كبشا بالنبل فكره ذلك وقال: لا تمثلوا بالبهائم. وروى النسائي عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم بخطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. وعند ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يمثل بالبهائم. قال في الزواج بإسناده موسى بن محمد بن إبراهيم وهو ضعيف، وقال الألباني ضعيف الإسناد جدا وحسنه شيخنا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالبهائم. باب صيد البحر. فعند ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البحر الطهور ماؤه، الحل ميتته. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وروى أبو داود وابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات وطفى فلا تأكلوه. قال الألباني ضعيف. باب السلخ. وروى أبو
الصحيح أن ما صيد من البحر أو ما جزر عنه أي ما مات فيه كله حلال، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. وصيده ما صاده الإنسان وطعامه ما مات فيه، كما قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهم.
باب السلخ. وعند أبي داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنحى حتى أريك. فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، وقال: يا غلام هكذا فاسلخ. ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضأ. قال أبو داود: زاد عمرو في حديثه يعني لم يمس سماء. وقال عن هلال عن ميمون الرملي. باب النهي عن ذبح الحلوب. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجلا من الأنصار فأخذ الشفرة ليذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة قال: حدثني أبو بكر بن أبي قحافة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولعمر: انطلقا بنا إلى الواقفي. قال فانطلقنا في القمر حتى أتينا الحائط، فقال: مرحبا وأهلا. ثم أخذ الشفرة ثم جالت الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، أو قال: ذات الدر. قال في الزواج الإسناد يحيى بن عبد الله: واهي الحديث. وقال الألباني: ضعيف جدا.
الحديث أصله في الصحيح.
باب صيد كلب المجوس. وروى الترمذي وابن ماجه عن جابر قال: نهينا عن صيد كلب المجوس. وعند ابن ماجه: نهينا عن صيد كلبهم وطائرهم. قال الألباني: ضعيف. باب كراهة أكل المصبورة. وروى الترمذي عن أبي الدرداء قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة، وهي التي تصبر بالنبل. باب ما جاء في العصافير. وعند النسائي والدارمي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمي بها. قال الألباني: ضعيف وحسنه شيخنا.
الله يقول: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ذبحيش الحلوب؟ لا لا، إنما هو يعني برا بهذا الذي ضيفهم. قال النبي: إياك والحلوب.
وعند النسائي عن الشريدي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول: يا رب، إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. قال الألباني: ضعيف وحسنه شيخنا. باب ما جاء في الضفدع. وعند أبي داود والنسائي والدارمي عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع أن يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. باب زكاة الجنين. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم. وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة
والشاة. أن ما أمر النبي بقتله وما نهى عن قتله كله لا يحل أكله. ما أمر بقتله وما نهى عن قتله كله لا يحل إيش؟ لا يحل أكله.
وباب زكاة الجنين. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوا إن شئتم. وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ قال كلوا إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه. ورواية الترمذي وابن ماجه في المرفوع مثل رواية مسدد. وعند أبي داود والدارمي عن جابر عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه. باب ما قطع من الحي فهو نعم
زكاة أمه. دخل نزل ميتا فهو حلال ولو نزل ميتا.
وعند باب ما قطع من الحي فهو ميت. وعند أبي داود والترمذي والدارمي عن أبي واقد الليثي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسلمة الإبل ويقطعون إليات الغنم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. وروى ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة. وروى ابن ماجه عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان قوم يجبون أسلمة الإبل ويقطعون أذناب الغنم ألا فما قطع من حي فهو ميت. قال في الزواج بإسناد أبو بكر الهذيلي وهو ضعيف. وقال الألباني ضعيف جدا. شيخ كان يقطعونها يعني يأكلونها
إيه.
باب في الضبع والذئب والثعلب. وروى ابن ماجه عن خزيمة بن جزء قال قلت يا رسول الله جئتك ليسألك عن أحناش الأرض ما تقول في الثعلب؟ قال ومن يأكل الثعلب؟ قلت يا رسول الله ما تقول في الذئب؟ قال ويأكل الذئب أحد فيه خير. قال في الزوائد أشار إلى ضعفه. وقال الألباني ضعيف. وروى الترمذي وابن ماجه عن خزيمة بن جزء قال قلت يا رسول الله ما تقول في الضبع؟ قال ومن يأكل الضبع؟ زاد الترمذي وسألت عن الذئب فقال أو يأكل الذئب أو يأكل الذئب أحد فيه خير. قال الترمذي ليس إسناده بالقوي. وقال الألباني ضعيف.
في ظني أنه في حصل لبس في يعني في حديث جابر لعلكم تعرفونه بعضكم أنه سئل النبي عن الضبع هو صيد؟ قال نعم. فظن الناس أن الضبع هو الضبع المعروف هذا اللي اليوم يعتبر من أشد الحيوانات توحشا. ليس هذا هو الضبع الذي أذن النبي عليه الصلاة والسلام بأكله. فهذا يأكل الجيف وهو من أقدر الحيوانات ومتوحش حتى أنها ربما تجتمع على على على, على الفهد أو الأسد فتقتله من شدتها. الضبع في ما يظهر والله أعلم أنه حيوان هذا اسمه ولكنه انقرض. كان في الحجاز قديما ثم انقرض. وذكر ابن القيم من صفته أنه ليس له أنياب وإنما أسنانه أشبه ما تكون بالحافر. أسنانه أشبه ما تكون بحافر الحيوان. هذا هو الضبع الذي أذن النبي بأكله وهو الضبع الذي يأكل جيف. فهذا داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن كل ناب من السباع فهو سبع لا ريب في ذلك. الخلاف في الثعلب. خلاف إيه؟ في الثعلب روايتين عن الإمام أحمد، والأظهر والأشهر أنه حرام، أنه حرام، ولكن يعني أجاز بعض الصحابة استخدام فرو الثعلب، فروه عند البرد وكذا، وبعضهم نهى عن الصلاة فيه.
باب الغراب. وروى ابن ماجه عن ابن عمر قال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا والله ما هو من الطيبات.
غراب النبي نهى، أمر بقتله، فهذا يدل على تحريمه. النبي أمر بقتل الغراب والحية والفأرة والكلب العقور والحدأة، كل ما الأشياء التي في العقرب، كل هذه حرام أكلها. ونهى عن قتل الضفدع والمشبع، فهذا أيضا حرام أكله.
وروى ابن ماجه عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحية فاسقة، والعقرب فاسقة، والفأر فاسقة، والغراب فاسق. فقيل القاسم: يأكل الغراب؟ قال: من يأكله بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. باب الهرة. وروى الأربعة عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه. ولفظ النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. قال النسائي: ليس هو بصحيح، وقال منكر، وقال الألباني ضعيف.
ضعيف، استثناء كلب الصيد هذا ما يصح.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.